السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تمام، اثبت شوية. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلام دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في الأول بنقدم بس يعني نقدم نيابة عن دكتور حازم، بيقدم لكم اعتذاره عشان عنده ظروف بس خاصة يعني إيه، والناس اللي جت تحتسب بقى وخلاص، معلش يعني تحتسب، الله الملائكة بتحفنا إن شاء الله، وان شاء الله هياخد اجر سواء المتكلم ايا كان يعني، فالناس اللي جت تحتسب باذن الله عز وجل. النهارده باذن الله عز وجل نحاول سويا نعيش مع سوره من سور كتاب الله عز وجل. فخير كلام هو كلام الله عز وجل، هو الهادي في الظلمات، يعني في وسط هذه الظلمات التي نعيش فيها، او الانسان بعيدا عن كتاب الله عز وجل دائما هو في ظلمات. وكثيرا كثيرا ما وصف كتاب الله عز وجل في كتابه الكريم بأنه النور وبأنه الهادي وبأنه الروح. يبقى الإنسان بدون كتاب الله عز وجل إنسان ميت ليس فيه روح، إنسان ضال ليس معه هداية، إنسان يعيش في ظلمات ليس معه نور. يبقى إذن الإنسان لما يتمسك بكتاب الله عز وجل ويتدبر كتاب الله عز وجل بيعيش أجمل حياة وأكمل حياة، بيعيش أجمل حياة وأكمل حياة، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى هو ده الروح، هو ده اللي بيكسب الإنسان الحياة الحقيقية. كلما ازدادت علاقتك بكتاب الله عز وجل كلما كملت حياتك. وأيضا كتاب الله عز وجل نور، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. يبقى كلما ازدادت علاقتك بكتاب الله عز وجل كلما ازداد النور الذي معك، وكلما سرت في الناس بالنور تهدي نفسك وتهديهم بإذن الله عز وجل. فتعالوا اليوم نتصور سورة من كتاب الله عز وجل، ندخل فيها، نقطف من ثمارها، نعيش في ظلالها. تعالوا كده بإذن الله عز وجل نعيش في هذه السورة، لأن الإنسان في كل مرحلة من مراحل حياته بيحتاج جزء معين من كتاب الله عز وجل. المشركين أحد الشبهات التي ألقوها على النبي صلى الله عليه وسلم وألقوها على الصحابة، قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليه القرآن طالما هو كتاب الله والله عز وجل هو اللي نزله، طب ما كان ينزل مرة واحدة، ليه ينزل مفرق على 23 سنة؟ وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. شوف ربنا بيقول ليه، ليه القرآن كان بينزل بضع آيات ببضع آيات، ليه القرآن كان بينزل بحسب المواقف، ليه؟ كذلك لنثبت به فؤادك. يعني ايه كذلك لنثبت به فؤادك؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا بيتعرضوا لمواقف كادت تزول منها الجبال، كانوا بيتعرضوا لاجتماع الأحزاب والارتداد بعض الأصحاب. في وسط هذه الفتن بيحتاج الإنسان لمن يثبته، فتنزل آيات الله عز وجل في هذه المواقف الصعبة لتثبت النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وتثبت ما معهم الصحابة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. في هذه المواقف تنزل آيات الله عز وجل وينزل القرآن مثبتا. يبقى أنت كل مرحلة في مراحل حياتك، وجودك في بيئة فاسدة أو نزولك لأهل الدنيا والاختلاط معاهم أو تعرضك لضغط أمني أو ضغط رزقي، بتحتاج بضع من آيات من كتاب الله اللي تناسب موقفك وتناسب حياتك لتثبتك في هذا الموقف. الله عز وجل كفى النبي مؤنة البحث عن الآيات التي تناسبه، فكان في كل مرة بينزل جبريل بالآيات التي تناسب النبي صلى الله عليه وسلم وتناسب الموقف وتناسب قلوب الصحابة لتعالج هذا الموقف فورا. انتوا معايا فاهمين القضية ديت؟ من اخطر القضايا في التعامل مع كتاب الله انك تبقى فاهم ايه الايات اللي تناسبك في كل موقف بتتعرض فيه. انت لما بتتعرض لموقف من المواقف يزعزع ايمانك لرياح شهوات وزوابع شبهات، ايه الايات اللي هترجع لها؟ ايه الايات اللي انت لو خمد عندك وخبط عندك هم الدين، ايه الايات اللي هترجع لها؟ ايه الايات اللي لو استعرت شهوتك هترجع لها في كتاب الله عشان تصلحك؟ ايه الايات اللي انت لو احتجت انك محتاج
تسمع عن حفظ الله لأوليائه هترجع لها. وهي دي خطورة فهم كتاب الله، خطورة فهم وتدبر آيات الله، إنك تفهم إيه الآيات اللي هتناسب قلبك وهتناسب علاج المشكلة بتاعتك عشان ترجع لها. فبإذن الله عز وجل يتحقق في قول الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. التعامل بالترتيل آيات الله عز وجل. تقعد مع احد المشايخ والعلماء اللي خالصين مخلصين لكتاب الله، اللي ناذر نفسه لفهم كتاب الله، معرض عن كل حاجه الا تدبر وفهم كتاب الله عز وجل. بيقول لي كان بيقول لي انا متخيل ان كل مره السلف كانوا بيقولوا فيها ان في الدنيا جنه، اكيد كان قصدهم جنه القران. طبعا ده رايه. كم مره نحسبه كذلك؟ وقف هذا العالم مترنما مرتلا ايات الله عز وجل في الثلث الاخير من الليل، كم مره وقف وكم مرة تعرض لأزمات وجد الحل في كتاب الله عز وجل. يبقى إذا الحياة بدون كتاب الله عز وجل حياة في نار، والحياة مع كتاب الله هي حياة جنة. دي كانت مقدمة سريعة لابد منها، لابد إنك تعرف إيه الآيات اللي تناسبك هترجع لها لما تتحط في أي موقف عشان يصدق عليه قول الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك. النهاردة بإذن الله تحاول سريعا عشان ما نطولش نعيش مع سورة إبراهيم. ذلك الإمام، ذلك البطل، ذلك المهاجر، خليل الله ابراهيم عليه السلام. الصوره بتحكي سريعا، انا كان نفسي يعني الناس يبقى معاها مصاحف او الناس تبقى حافظه الصوره عشان تبقى مركزه معايا الموضوع الاجمالي بتاع الصوره. هنحاول الاول نستقصي ايات سريعه كده موضوع اجمالي للصوره وترتيب ايات الصور، وبعد كده هنقتطف ايات نشرحها بالتفصيل، لان يعني الدرس مش هيسمح ان احنا نشرح الصوره كلها بصوره تحليليه لكل لفظ. فاحنا هنقتطف او الاول هنشرح معنى اجمالي تناسب الايات سريعا مع بعضها كده، وباذن الله عز وجل نسال الله ان يمن علينا وان يعلمنا ان يفهمنا وان يرزقنا الاخلاص ويزدنا ايمانا باذن الله عز وجل. وبعد كده نقتطف بضع ايات، وخاصه ايات دعاء ذلك الامام ذلك الخليل في هذه الايات او في هذه السوره، ونحللها سويا ونعيش معها. سوره ابراهيم تحكي قصه الصراع بين الحق والباطل، موقف اهل الحق وموقف اهل الباطل، قصه متكرره، قصة متكررة، سنة دائمة في جميع الأزمان. من يوم بدأت الرسالة وبدأت الدعوة لهذا الدين، وقف أناس يمنعون نصرة هذا الدين ويمنعون نشر هذا الدين. فالصورة بتحكي يعني الأحمال التي حمل بها أهل الحق اللي نذروا أنفسهم لخدمة هذا الدين، بتحكي الأعباء والتكاليف التي ألقيت على عاتقه، وبتحكي موقف أهل الباطل من هذه التكاليف ومنعهم، وبتحكي يعني احنا هنبدأ الاول كده الموقف المطلب الاساسي من اهل الحق هو ايه من اول آية في السورة: كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. معرفة الوظيفة الحقيقية لاهل الحق، عدم حصر فكر اهل الحق في مسجد او في منطقة او في جماعة، لا بالعكس، انت وظيفتك لتخرج الناس جميعا من الظلمات كلها الى النور باجمعه. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، كيف تستطيع ذلك وحدك؟ ولكن هذا لا يكون الا بتوفيق الله باذن ربهم الى صراط العزيز الذي يعز اولياءه على من عاداهم، الحميد الذي يحمد افعالهم ويعطيهم ثواب كل ما قدموا. من اول ايه ملخص للصوره والمطلب الاساسي لاهل الحق: كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله قرب الميكروفون أكتر من كده. طيب الناس الناس يا ريت تتقدم، تقاربوا الناس تتقدم يا ريت، عشان بس إخواننا يا ريت الناس تتقدم، الناس اللي قاعدة في الخلف الناس تتقدم معلش، عشان الإخوة أيوة الناس تتقدم كده. خلاص، يبقى من أول آية المطلب الأساسي لأهل الحق. بعد كده ربنا بيعرفك إن أهل الحق مش هيتسابوا يعملوا اللي هم عايزينه، مش هيتسابوا يدعوا في كل سهولة. تلاقي الأخ بيشتكي يقول لك أصل أنا مش عارف أمارس الدعوة، في ضغوطات عليا. طب ما ده منطقي، ده من أول آية ربنا بيقول: وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. يبقى الله عز وجل بيعرفنا من اول لحظة ان الهدف الاساسي والغرض الاساسي من صدهم عن دين الله استحبابهم لشهواتهم، مش بيحب الشهوات، يستحبون كأنه بيطلبها، وبيطلبها بشدة، بيحبها حب شديد مش قادر يتخلى عنها. عارف ان هذا الدين هيأتي لي بمطالب هيخليها تخلى عن شهواتي، انا اتخلى عن شهواتي لا يمكن ابدا. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، اي يبغون هذا الدين مائلا عن كل ما يريدونه من الحق. عشان كده بعض المفسرين بيقول في قول الله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله. بيقول بعضهم ده تشبيه للمنافق لما النور اضاء ليه ونظر في تكاليف هذا الدين، وجد في تكاليف هذا الدين ما يضاد رغباته وما يضاد شهواته، فاعرض مدبرا فذهب الله بنوره. فاهمين الفكره؟ فاهمين القضيه؟ انه لما راى في هذا الدين ما يضاد شهواته وما يضاد طموحاته اعرض عن هذا الدين فذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الشاهد يبقى الصوره بتعرفك المطلب الاساسي من اهل الحق، وبعد كده بتقول لك: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. يبقى الانسان ازاي هيخرج الناس من الظلمات للنور؟ الوظيفه الاساسيه هي وظيفه مش بس التبليغ، يعني في قضيه الناس في معظم الصور الوظيفه الاساسيه هي تبليغ الدين، هنا مش تبليغ الدين، هنا تبيين الدين على حقيقته واضحا. يبقى احنا ما نلومش الناس اذا لم نبين لهم هذا الدين. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. هنا وظيفه اهل الحق انتهت. بعد كده يفعل الله ما يريد، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. يفعل ما يشاء بقلوب عباده، فالقلوب بين اصبعين من اصابعه، يفعل فيها ما يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. يبقى ده المطلب الاساسي لنا جميعا لو احنا اردنا ان ننتمي لاهل الحق واردنا ان ننتمي للعاملين من اجل هذا الدين. يبقى انت وظيفتك بتتحط في اول ايه في هذه السوره: لتخرج الناس جميعا من الظلمات كلها الى النور باجمعه. وبعد كده بتبين لك ان اعداء الحق مش هيسيبوك، وبعد كده بتبين لك انك انت لست بدعا من الرسل ولست بدعا من العاملين لهذا الدين، ولقد ارسلنا موسى الى قومه، سبقك الكثير العاملين لهذا الدين ان اخرج قومك. وقوم دول مين؟ بني اسرائيل، اشد الناس تفلتا من الدين واشد الناس مراوغة. ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله. كلام الداعية، ويجي لنا في اخر الصورة ايه الكلمات التي يقولها الداعية للناس ويبدأ بها مع الناس: وذكرهم بايام الله. ثم بعد ذلك بتقص الصورة. هنلاحظ في صورة ابراهيم، وده بيوافق ما قلناه ان الصورة بتحكي قصة صراع بين اهل الحق والباطل، ان في معظم الصور ربنا بيجيب كل نبي قصته مع قومه لوحده، نوح لوحده مع قومه، بعد كده تخلص قصة نوح مع قومه يجي قصة هود مع قومه، تخلص قصة هود مع قومه صالح مع قومه، خلاص عليهم السلام جميعا، كل نبي لوحده. الصورة ديت جمعتهم كلهم في آية واحدة: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. بعد كده بدأت الآيات تحكي كأن الرسل كلهم واقفين في صف واحد من لدن بقى نوح عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم، وكأن الكفار والملأ من الكفار يقفون في صف أمامهم. وبدأت اللحظة هنا في الصورة بدأت مرحلة احتدام الصراع. يبقى الأول الوظيفة المطلوبة، بعد كده بتعرف الناس مش هتسيبك، بعد كده بيقول لك لست بدعا من الرسل، بعد كده بدأوا ينفذوا المطلب وينطلقوا لدعوة الكفار لهذا الدين. بدأت مرحلة احتدام الصراع. ماشيين معايا كده في تسلسل الصورة؟ بدأت مرحلة احتدام الصراع. فردوا أيديهم في أفواههم، بدأ الصراع يحتدم. وبعد كده وقال الذين كفروا، كأن كل ألف اللام ديت بيسموها الاستغراق، يعني استغرقت كل كافر على وجه الأرض من يوم خلق الله عز وجل السماوات. وقال الذين كفروا لرسلهم، لكل الرسل كانوا دول واقفين في صف ودول واقفين في صف قصادهم، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. بدأت بقى مرحلة الصراع بيحتدم، الصراع في أشده، الصراع في أوجه. تخيل شوف الصراع بدأ بقى يشتد يشتد يشتد، لدرجة بعض المفسرين بيقول معنى قول الله عز وجل: فردوا أيديهم في أفواههم، إن المشركين حطوا أيديهم على أفواه الرسل. إن المشركين وضعوا فيها تأويلين، التأويل الأول إن إما إن المشركين حطوا أيديهم على أفواه الرسل قالوا اسكتوا مش عايزين نسمع. شوف مرحلة احتدام الصراع. يعني في صور زي صورة لقمان اللي هو إيه، كأن في أذنيه وقرا أو كأن لم يسمعها، مرحلة إن الكافر مش عايز يسمع. دي لسه في مراحل قبل ما الصراع بيحتدم. سورة إبراهيم بتكلمك عن مرحلة احتدام الصراع، وخاصة بعد سورة رعد، سورة الرعد اللي جابت لنا المثل اللي هنشرحه ألم ترى أو أنزل الله اللي هو أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا، دي من أشد وأخطر مراحل احتدام الصراع بين الحق والباطل. فسورة إبراهيم بتتكلم في مرحلة غير عادية، لدرجة إن الرسل بتقول هم وأقوامهم يقولون ولنصبرن على ما آذيتمونا. كلمة ما ديت غير الذي، كان ممكن ربنا يقول على الذي آذيتمونا، كلمة ما دي يقولوا اسم موصول، إنما دايما ما بتأتي للتعجب وللتفخيم. كلمة ما ديت بتحمل في طياتها كم خنجر طعن به أهل الحق، وكم دماء أسيلت من أهل الحق، وكم من أذى أصيب به الرسل ثم أتبعوهم أصيبوا بهذا من أهل الكفر. يبقى كلمة ونصبرن على ما آذيتمونا بتحمل في طياتها كم من العذاب الذي تعرض له الرسل أولا ثم أتبعهم تعرضوا. النبي صلى الله عليه وسلم يلقى عليه سلة الجزور. يبقى بدأ المرحلة، بدأ بقى السورة بتاخدك، عايزين نعيش مع السورة. أنا عايزك وأنت بتقرأ من أول ألف لام راء في السورة لغاية آخر حرف في السورة، هذا بلاغ لينذروا به، لغاية آخر آية في السورة أنت قلبك طاير مع السورة، كأنك كأن يعني الآية بتسلم اللي بعدها، الآية بتسلم اللي بعدها، بتطوف بيك الآية، الآية خدتك من أول لحظة فاجئتك بالمطلب اللي أنت مطالب بيه. طب يا رب هنفذه إزاي؟ يا رب طب أنا محتاج إيه؟ وظيفتي مش فاهمها، محتاج إنك تبين هذا الدين. طب يا رب أنا يعني في حد سبقني؟ كتير سبقك في الطريق ده. وبعد كده ربنا بيقول لك مرحلة احتدام الصراع، وبعد كده بقى بعد مرحلة احتدام الصراع زي ما نصرع زي ما نشرح دلوقتي، جابت لك النهاية، الآيات فصلت لك النهاية بأنواعها زي ما نفصل دلوقتي إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وأن يفهمنا. جابت لك النهايات، نهاية المشركين، نهاية أتباع المشركين، نهاية المؤمنين سواء في الدنيا أو في الآخرة. وبعد كده ربنا ضرب لك مثل وضرب لنا مثل ملخص لكل القصة ديت، السنة المتكررة في قصة الصراع بين الحق والباطل. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا اللي هي الكلمة الطيبة كشجرة طيبة، زي ما نفصل بإذن الله. وصلنا لوقت لمرحلة احتدام الصراع، بدأ الصراع في أشده بين الوقت بين الرسل وبين المشركين، لدرجة زي ما قلنا إن الكفار وضعوا أيديهم في أفواه الرسل، مش عايزين نسمع منكم حاجة خلاص. كان زمان بيسيبوهم يتكلموا، الوقت لا مش هنسيبهم يتكلموا. ولا نصبرن على ما اذيتمونا، وايات جميله جدا، يا ريت بقى عشان الوقت كل واحد يرجع ويقرا تفسيرها كده، ازاي الحوار الرائع الممتع اللي كان الانبياء بيقولوا لاقوامهم، ونصبرن على ما اذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، او على الله الابلاء كمان فليتوكل المؤمنون. وبعد كده بدات خلاص بقى المشركين جابوا اخرهم وقالوا، قال لهم بصوا بقى من الاخر، لنخرجنكم من ارضنا او لا تعودون في ملتنا. ما انتوا مالكوش اختيار تاني، يا اما هنطردكم وهنطلعكم بره المدينه اللي احنا عايشين فيها ونعمل اللي احنا عايزين نعيش في المدينه، او لا تعودن في ملتنا، مش الى ملتنا. شوف اهل الكفر عايزين يرجعوا افضل اهل الصلاح مش بس للمعصيه، عايزين يخليهم ينغمسوا في المعصيه. او لا تعودن في ده حرف انغماس، او لا تعودن في ملتي. شوف مطالب اهل الكفر، مش عايزين يسيبوا اهل الصلاح، مش بس عايزين يسيبوهم في حالهم لا، ولا عايزين اهل الصلاح يكفوا عنهم لا، ده عايزين يخلوا افضل اهل الصلاح ينغمسوا داخل الباطل. او لا تعودن في ملتي. بدا هنا بقى تدخل قدرة الملك سبحانه وتعالى، فأوحى إليهم ربهم، زي ما هنجمع في الآخر الآيات اللي في الصورة اللي بتبين لك حفظ الله للعاملين لهذا الدين، وولاية الله عز وجل لأوليائه والعاملين لنصرة هذا الدين. في آيات كده في الصورة جت معانا هنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. يبقى بعد مرحلة احتدام الصراع بدأ ربنا يقص علينا إيه اللي هيحصل في النهاية. خد بالك، أنا عايزك أنت إمتى تعيش مع الصورة دي؟ تخيل لو انت واحد من اللي عايشين في صحراء مكة وشايف اعز اصدقائك بتوضع عليه صخرة في وسط الحر وقاعد بيصرخ من الحر، وشايف واحد تاني صاحبك وصديقك تعرض لعذاب شديد لدرجة تروي بعض كتب السير ان كانوا بيأتوا بالصحابي بيضعوه في الشمس بيضعوا عليه صخور وبيستمروا في العذاب لدرجة ما بيسيبوش الصحابي غير لما يجيبوا الجعل، اعزكم الله، زي الصرصار كده، حيوان قذر صغير، حشره صغير، لغايه لما يجيبوا الجعل ويقولوا للصحابي الهك افضل ام الجعل، ما يسيبوش الصحابي لغايه لما يقول الجعل افضل من الهي. شوف العذاب، شوف العذاب اللي تعرض ليه، لنصبرن على ما اذيتمونا، شوف تعرضوا الاذى ده. عشان كده هنلاحظ هنا ان ربنا سبحانه وتعالى في الصوره ديت لما بيكلم الصحابه وبيكلمنا عن نهايات الكفر، التركيز اكتر مش على النهايه في الدنيا، لا لا لا، ما ربنا ما قالش هيمكن لك وهتفتح لك قصور وهتبهدلهم في الدنيا. التركيز ما كانش على الدنيا اكتر، هنلاقي التركيز اكتر كان على ايات الاخره، وهنلاقي ان ايات عذاب الاخره في سوره ابراهيم متميزه عن اي ايات عذاب في القران كله. ايات العذاب بتاعت سوره ابراهيم ليها تميز ومذاق خاص عن جميع سور القران، بتتميز بخاصيتين مهمتين. اول خاصيه شده الالم، عذاب سورة إبراهيم شديد الإلام. تاني حاجة شدة الإهانة، نفس الحاجتين اللي كانوا المشركين بيعملوهم في الصحابة جزاء من جنس العمل، هيلاقوا عذاب في دار الآخرة شديد الإلام شديد الإهانة، زي ما هنفصل العذاب اللي ربنا قص عنه دلوقتي. بدأ ربنا يقول لنا بقى الخاتمة إيه، ملخص. طب إيه اللي هيحصل في الآخر بعد ما كل الرسل وقفوا وكل أتباعهم وقفوا وصبروا؟ إيه اللي هيحصل؟ قال الله بكلمة واحدة: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. الموضوع انتهى، الموضوع في الدنيا انتهى بكلمه واحده من ملك سليمان: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم كما قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. الارض دي بتاعت ربنا، الناس فاهمه غلط. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. ولنسكننكم الارض من بعدهم، يسكن فيها من يشاء سبحانه وتعالى ويصرف عنها من يشاء، يخسف بها من يشاء ويعمل فيها من يشاء. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا هو الشرط الذي إن حققه أهل الإيمان حقق لهم هذا الوعد. واستفتحوا، أي واستفتحت الرسل على رأي جمهور المفسرين أو على رأي ابن زيد اللي خلف الجمهور قال واستفتحوا، عن الكفار هم اللي طلبوا الفتح. واستفتحوا، أولياء الله عز وجل طلبوا الفتح من الله بعد أن وصلوا لمرحلة استضعاف شديد، لمرحلة إيذاء غير عادية، طلبوا الفتح من الله عز وجل. واستفتحوا، وفي قراءة ولكن قراءة شاذة، واستفتحوا أي أن الله أمرهم أن يطلبوا الفتح منه سبحانه وتعالى. واستفتحوا، طب إيه اللي حصل بعد ما طلبوا الفتح؟ وخاب كل جبار عنيد. نتيجة منطقية حتمية، طالما طلب الفتح من الله إذا سوف يخيب حتما كل جبار عنيد، كما قال الله عز وجل في سورة الصفات: ونصرناهم. طب ايه اللي حصل لما ربنا نصرهم؟ فكانوا هم الغالبين، نتيجة حتمية منطقية. إذا جاء نصر الله عز وجل إذا النصر موجود، إذا جاء الاستفتاح وحققنا الذل والافتقار لله عز وجل نصرنا حتما. واستفتحوا كانت نتيجة حتمية، وخاب كل جبار عنيد. هذا في الدنيا. وبعدين شوف بقى الآيات اللي بتروي ظمأ وغل ما يجدوه أصحاب محمد من العذاب. الآيات دي تستشعرها لما تتعرض لإيذاء في نصرة هذا الدين. ماذا سوف يعني؟ تخيل الآيات بتكلمك عن اللي كان واقف من شوية بيقول لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، كان فارد صدره بيكلم. شوف الوقت هيبقى عامل إزاي، شوف الوقت اتفرج عليه، اتفرج عليه في آخر الصورة وربنا بيقول لك وترى، ما قالش إيه وسوف يقرن المجرمين في الأصفاد، لا لا لا، اتفرج وعيش مع القرآن. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، اتفرج عليهم عشان تصبر وتحتسب، عشان تصبر وتحتسب، اتفرج ولاحظ وأيقن طالما أن الله قال خلاص ده حتما هيحدث. وترى المجرمين يومئذ مقرنين، لما نجيلها في آخر الآيات. وخاب كل جبار عنيد. بدأ ربنا هنا بيتكلم عن نهاية، الأول اتكلم عن نهاية الأعداء القادة الكفار، وبعد كده اتكلم عن نهاية الأتباع اللي كانوا أتباع، اللي كان تبعي، اللي كان هنعمل ايه؟ ما هم الكبار قالوا لنا كده وانا عبد وبسمع الكلام وانا ماشي وراه. ما كانش راضي ينطق ولا يفتح بقه في الدنيا، ده يتكلم فين في الاخره؟ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا انا كنا لكم. انت جاي تتكلم دلوقتي؟ جاي تقول تنطق دلوقتي مكان في الدنيا الاتباع، سواء الاتباع لقاده الكفر او الاتباع لابليس. وقال الشيطان لما قضي الامر، لما رايحين لابليس بقى وتلموا عليه في النار، انت اللي ضيعتنا، انا اللي ضيعتكم. طب اسمعوا الخطبه دي بقى، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الآيات يبقى الأول سورة كلمتك في وظيفة أهل الحق، بعد كده من سبقك في نصرة هذا الحق، بعد كده مرحلة احتدام الصراع وبلوغه إلى أشده، وبعد كده النهايات، نهاية قادة الكفر في الدنيا والآخرة، نهاية الأتباع، وفي الآخر بتقرأ الآية ديت وانت مطمن بعد ما عشت كل الصراع ده، وبتقول إيه؟ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. ياه، تحس كده انك ايه، طلع تنهيده كده بعد ما عشت في الصراع مع الرسل وعشت في المشاكل دي مع الرسل بتيجي في الاخر وبتقرا قوله سبحانه وتعالى وادخل الذين امنوا، ياه. وبعدين جت بصيغه الماضي، اطمن، كانهم دخلوا خلاص وقعدوا وعاشوا في الجنه ونعيمه، خلاص الموضوع جاء بصيغه الماضي للتحقيق، وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات الجنه. وبعد كده ربنا بيضرب لك مثل ملخص بقى للربع اللي فات ده كله بقى، الم ترى كيف ضرب الله مثلا. نرجع تاني لعذاب الكفار، وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. العلماء اختلفوا في كلمه ورائه، منهم من قال من ورائه يعني من قدامه، يعني لسه هيشوف. قالوا ازاي وراه يعني قدام، ورا دي يعني ورا، ويعني اهل اللغه قالوا التحقيق ان كلمه ورائه دايما بتاتي للحاجه اللي انت ما انت شايفها، جايه اصلها من كلمه ايه، زي ووري عنهما سواتهم، الحاجه اللي انت اللي وريت عنك اللي انت ما شفتهاش، فدي دايما من ورائه مش كده. ومن ورائهم ملك ياخد كل سفينه غصب. فمن ورائه يعني كان مستخبي له عذاب هو مش شايفه، هو كان غافل عنه. ومن ورائه لسه بقى ايه، جهنم. ومن ورائه جهنم ويسقى، تعالى بقى شوف التفصيل السريع ده، ويسقى من ماء صديد. ما قالش ويشرب، قال ويسقى، بيشرب غصب عنه، زي ما كان بيحاول يكبر يجبر اهل الايمان على الكفر لدرجه انه يوصلهم ويطعن سميه رضي الله عنها في فرجها. شوف الاهانه والعذاب، زي ما كان بيعمل فيهم كده وبيحاول يجبرهم ان ينطقوا بكلمه الكفر، هيجبر ان يشرب من ماء صديد. لما تسيل الدماء والصديد من اهل النار ويتساقط يجمع عليه وهيشرب غصب عنه. اشرب، اشرب بقى ليه، اشرب، عارف تقول له اشرب، اشرب بقى اللي انت كنت بتعمله. ويسقى من ماء صديد. وبعدين شوف التفصيل، ربنا جاب لك بقى مشهده وهو بيشرب، مش ويسقى بس، لا شوف بقى اتفرج على منظره، عيش مع منظره وهو بيشرب. ايات بتشفي غل المؤمنين، بتشفي ما يجدوه المؤمنين من الاذى في هذه الدنيا. مش كده بقول لك الصوره دي عاليه، ما يحسش بيها غير العاملين، ما يحسش بيها غير اللي بيقدم روحه لنصره هذا الدين. ويسقى من ماء صديد يتجرعه. صيغه يتفعل ديت بتيجي لفعل المشقه، يقول لك يتكلف العمل، يتكلف يعني بيطلع روحه عشان يعمل عمل فلان. فكلمه يتجرعه، يتجرعه اصلا من الجرعه اللي هو بلغتنا زي البق، يعني بياخد بق واحد يتجرعه، بيحاول ياخد بق وبق بالعافيه، ويعني كأن منظر الملائكة وهي بتشربه، وبعدين كأنه بياخد جرعة واحدة وبيحاول يدفعهم، كفاية طب اشرب البق ده الأولاني، وبيحاول يدفعه ويتجرعه ولا يكاد يسيغه. الصوغ أو فعل ساغة في اللغة معناه إن المية تنحدر بسهولة في الحنجرة، يعني بالعافية، ولا يكاد يسيغه يعني المية ما بتنزلش، الصديد ما بينزلش، بيقطع الحنجرة، وإذا وصل الأمعاء يقطع الأمعاء حتى يخرج من دبره، والعياذ بالله. شوف الإهانة والعذاب كان بيروى عن بعض السلف. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتي، ده هو إيه؟ ده لحظة الشرب. شوف بقى العذاب، ويأتي، الآية دي بعض المفسرين قال أو الأغلب قال أشد آية عذاب في القرآن، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. عارفين يعني إيه؟ جمهور على إنه يأتيه الموت من كل مكان، يعني كأنه نايم كده وكل جزء في جسده، كل حته في جسمه بينالها نوع من انواع العذاب مختلف عن التاني، وكل نوع كفيل ان يموته ما بيموتش تاني. مش تتخيل المشهد، منظر واحد نايم كل حته في جسمه، صبعه وصبعه التاني وراسه وايده ورجله وفخده وبطنه وصدره، كل جزء من اجزاء جسده هيتحط عليه لون من الوان العذاب، اللون ده كفيل انه يموته. يعني مثلا راسه هتضرب بمقمع من حديد، صوابعه هتتقطع مثلا، ضفره هتتشال، صدره هيصب عليه مثلا حميم، كل جزء من اجزاء الجسد هينال عذاب غير التاني. وياتيه الموت، الموت يعني اسباب الموت، كل، عارف يقول لك خبطه موت، يعني يقول لك انا اتخبطت خبطه موت، يعني وجعتني لدرجه حسيت ان انا كنت هموت وهموتش. وياتيه الموت، بعض المفسرين قال يعني الموت هياتيه او اسباب الموت دي هتاتيه من تحت كل شعره في جسده، يعني مكان كل شعره في جسده هينال لون مختلف من الوان العذاب، هذا اللون كفيل انه يميته، وبالرغم من ذلك وما هو بميت. يعني شوف تعبير القران، الباء ديت وما هو بميت يعني مش هيذوق طعم الموت، مش هيستريح لحظه. وما تعبير نفي، شده المبالغه في النفي، وما هو بميت يعني العذاب المستمر ده، وبالرغم من ذلك لن ينال طعم الراحه، لا يموت فيها ولا يحيى، لا روحه بتطلع بيستريح ولا عايش حياه هنيئه، روحه هتظل معلقه. يعني اللي بيجي يموت النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق لما مسح قال ان للموت لسكرات، شوف لما النبي كان جبينه بيندب بالعرق ويقول ان الموت لسقرات، هو هيظل في المرحله دي مش هيعدي منها، كل شويه يجي له الوان العذاب يحس انه هيموت، روحه هتطلع وما يموتش، وبعدين يجي له لون تاني وفي نفس الوقت، وبعدين مش بس كده، ومن هو لسه شاف حاجه، ومن ورائه ده لسه بعد الكلام ده كله عذاب غليظ. جت صيغه نكره بقى، عذاب ما يتوصفش، مهما قعدت اوصفه ليكم عقول البشر لن تحتمل ان تفهم ايه لون العذاب اللي هيتعذب بيه، ومن ورائه عذاب غليظ. شوف بقى هي دي النهايه، مثل الذين كفروا بربهم. طب ليه واقفين في وش مين؟ مش كده ربنا في اول السوره، الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات. لازم تعرف انت جند لمين، ولازم الكافر يعرف هو بيقف امام مين، الذي له ما في السماوات وما في الارض. مش كده بعدها على طول، وويل للكافرين من عذاب شديد. واقفين قدام مين؟ بيحاربوا مين؟ اهل الباطل لما بيقفوا امام اهل الحق، دول مش واقفين قدام الثله القليله من اهل الحق، دول بيقفوا امام جنود لا يعلمها الا الله. اهل الحق لما يصبحوا قله، تخيل لو 50 واحد من اهل الحق بيحاربوا 1,000,000 واحد من اهل الباطل، ده الظاهر، انما ال50 واحد دول معاهم رياح ومعاهم ارض ومعاهم سماء ومعاهم ملائكه، معاهم جنود لا يعلمها الا الله. مش كده ربنا بيقول في سوره الانفال بيخاطب المشركين، وده لازم يبقى شعار المسلمين، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، هاتوا اخركم معاكم نووي يا مش مشكله، هاتوا بص هاتوا اخركم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. طب ليه يا رب؟ طب ده احنا قله، طب ليه؟ ختام الايه ايه؟ حد عارف؟ وان الله مع المؤمنين، ربنا مع المؤمنين. خلاص يبقى يعني يعمل لهم عايزينه بقى، خلاص انت معاك القوه التي لا تقهر، قدره الملك سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك الا هو. فالشاهد مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم، الجمهور على ان هنا الاعمال ده جزاء الاخروي، وبعضهم قال ده كل التخطيطات بتاعتهم في الدنيا، اعمالهم كل التخطيطات اللي عملها الكفار وكل الاعمال اللي عملها، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. اكن كل اللي عمال يعملوا بوش وشارون والناس دي من ايام ما شوف النبي لغايه يوم القيامه، وكل التخطيطات ديت ربنا بيشبهها لنا كرماد، مش كنار طفت، لا ده رماد. الرماد اصلا ملوش نفع، والرماد ده دايما بياتي بعد ما النار بتهيش كده وبعدين انطفى. رماد اشتدت به الريح، مش رماد جه عليه شويه ريح، لا رماد اشتدت، وبعدين مش اشتدت عليه، اشتدت ايه؟ تنمت ولا ايه؟ كرماد اشتدت ايه؟ به مش عليه. ايه الفرق بين اشتدت به الريح واشتدت عليه الريح؟ اللي عارف ها اديله جايزه. ايه الفرق بين اشتدت عليه الريح واشتدت به الريح؟ الله يفتح عليك الجايزه، ان احنا ندعي له ربنا يوفقه ويسدده يا رب. خلاص خلاص اشتدت، اخوكم جزاه الله خيرا بيقول اشتدت عليه الريح، يعني زي ما يكون هو واقف في مكانه وريح جت عليه، انما اشتدت به شالته ومشت. عارف لما اقول لك اشتدت الريح على النخله، نخله ثابته زي ما هي والريح جت عليها كتير، انما اشتدت الريح بالنخله، الريح جت شالت النخله وطارت، فاشتدت به الريح. واصلا الرماد محتاج نفخه بسيطه، تخيل ده ريح مش رياح، الريح دايما بتاتي بقوه، المفرد دايما الريح بياتي ريح قويه، والرياح بتاتي ان هي رياح دايما طيبه، مش كده دايما في العذاب بياتي ريح مش رياح. خلاص اشتدت به الريح في يوم عاصف كمان، يعني مش اي ريح كمان، ومش في جزء من اليوم عاصف، ده اليوم كله عاصف. خلاص لا يقدرون مما كسبوا على شيء، مش هيقدر يستفيد من اي حاجه عملها لا في الدنيا ولا في الاخر. وبعد كده بعد ما برزوا لله جميعا قال الضعفاء، دي كانت نهايه قاده اهل الكفر، كانت نهايه اللي وقفوا وصدوا عن سبيل الله. بعد كده ربنا بيصور لك نهايه الاتباع، قال الذين استضعفوا الذين استكبروا تسيبنا ولا ايه؟ ان كنا لكم تبعا، ده انا كنت بسمع كلامك، ده انا كنت بحارب اهل الحق، ده انا كنت بعمل لك واساعدك عليهم واجيب لك مش عارف ايه واساعدك واجيب لك اخبارهم، انت جايين تسيبوني دلوقتي؟ ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ طب حاجه بسيطه في الاخر ان هم اعترفوا كلنا في النار سواء بقى صبرنا ام جزعنا ما لنا من محيص. وبعد كده نهايه اتباع يعني الامام الاكبر لاهل الباطل، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم. انا لسه بس بناديلك على الباطل لقيتك سبقتني ونفذت الباطل احسن مني، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم، اي وما انا
يعني بكافي في صراخكم، يعني هيفضلوا يصرخوا ومش هقدر اعمل لكم حاجه، مش هقدر اعمل لكم اي حاجه تبطل الصراخ بتاعكم. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. الايات وفي الاخر نهايات اهل الحق اللي ضحوا لنصره هذا الدين وادخل الذين امنوا. تركيز قلنا على الدار الاخره. شوف النهايات، يعني احنا قلنا بعد شوط احتدام الصراع شوط النهايات. نهايات اهل الحق واهل الباطل في الارض كلمتين، نهلكنا الظالمين ونسكنكم الارض، والباقي شوط صفحه كامله للدار الاخره. لان اهل الحق لازم يبقى كل نظرهم في الدار الاخره، ما ينتظرش حاجه في الدنيا. الدنيا دار عمل والاخره دار جزاء، خلاص دي قاعده. يبقى لو ما تنتظرش جزاء في الدنيا، لو جالك جزاء في الدنيا يبقى فضل من عند الله عز وجل. عشان كده كتير يعني كتير من الاخوه، ودي يعني خطا بيسقط فيه الكثير في التربيه، كتير من الاخوه بيتربى على قضيه هم الدين فقط، يقول لك انا قضيتي ان انا انصر الدين. ما بيخطرش في ذهنه ان بينصر الدين عشان الجنه. هو كل اللي في ذهنه وعنده مروءه شويه ويعني عنده عزه، ما بيستحملش يسمع ان اخواته بتغتصب او اخوانه بيضربوا، فبايه يعني بنفسه بتهيج لنصره هذا الدين. ما بيخطرش في ذهنه ان في دار اخره، ان في نار، وانه بيعمل كده عشان يفر من عذاب الله وما هو الا جندي، وان في جنه، وانه بيطلب الفردوس، وانه بيؤمن بقدره الله عز وجل ومعرفه الله. الناس ديت لما بيفشل تحقيق نصره الدين، لما بيفشل، ركزوا على نقطه مهمه الاخوه دي، لما بتفشل في تحقيق نصره الدين بتنتكس، يقول لك خلاص اصل ما فيش فايده، الدين مش هينتصر والخلافه مش هتقوم، فبينتكس. هو عمره ما هينتكس لو بيطلب الجنه وخايف من النار. مش كده؟ دايما التركيز في ايات الاستخلاف، التركيز دايما على الجزاء الاخروي، ما تنتظرش حاجه. يعني واحد زي مصعب لما مات ما شافش حاجه رضي الله عنه، ما شافش نصر، ما شافش غير بلاش مصعب، مصعب شاف بدر. خديجه رضي الله عنها يعني ماتت بعد خروجها من الشعب، المستضعفين في مكه، سميه لما طعنت ما شافوش اي نصر. دول قضيتهم الوعد الاخروي، هو مش منتظر حاجه في الدنيا اصلا، هو كل قضيته الوعد الاخروي، ان انا هشوف في الاخره وترى المجرمين يومئذ، هشوف كل دول مصفوفين كده مقرنين في الاصفاد، وان شاء الله ادخل الجنه واتفرج عليهم. واليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، هقعد على ارائك كده واضحك عليهم زي ما كانوا بيستهزئوا بيا في الدنيا. خلاص. بعد كده بعد الملخص ده ربنا جاب لك مثل ملخص لكل القصه ديت، للسنه المتكرره. الم ترى، ما شفتش كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه؟ دعوه الحق وكلمه لا اله الا الله لما بتبذر وتزرع في قلوب المؤمنين بتنمو هذه الشجره الطيبه التي اصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. الشجره الطيبه ديت التي زرعت وبدا زرعها من ابراهيم عليه السلام بوضع الكعبه وزرع كلمه التوحيد في الارض. عشان كده هنا قصه بناء الكعبه في الصوره ديت، واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا. الشجره الطيبه، شجره الايمان اللي بتنبت في قلب المؤمن، وفي شجره الايمان اللي بتنبت في الارض وبتزرع كل شويه وتؤتي اكلها بكل باذن ربها كل حين باذن ربها. كل حين بتاتي ثمر، كل حين شاب بيلتزم، كل حين واحده بتتحجب، كل حين قناه فضائيه اسلاميه، كل حين موقع اسلامي بيفتح، كل حين كل فتره تؤتي كلها بالرغم من معاول اهل الباطل المتكرره لهدم هذه الشجره، بالرغم من رياح وزوابع اهل الباطل لهدم هذه الشجره، الا ان هذه الشجره تخرج عاليه لا يقف امامها شيء. خلاص. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس. وبعد كده كالكلمة الخبيثة بقى، كلمة الكفر، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. شجرة خبيثة ملهاش جذور، مش كده ربنا بيقول إيه؟ اجتثت من فوق الأرض. التانية دي أصلها ثابت لها جذور في الأرض، إنما الشجرة الخبيثة مهما طلعت ومهما انتفشت هي اصلا واقفه ملهاش جذور، اي خبطه الطياره على طول. مش كده ربنا بيقول ايه؟ اجتثت. كلمه اجتثت جايه من كلمه الجثه، يعني اتشالت بجثتها، اتشالت برمتها من على الارض. خلاص. اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. يثبت الله في الاخر بقى، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا. ازاي المسلمين قدروا يقفوا امام كل رياح اهل الباطل ديت؟ ازاي المسلمين استطاعوا ان يقفوا امام كل جهود اهل الباطل؟ على فكره جهود اهل الحق نصره الدين ما فيش بينها وبين جهود اهل الباطل اي نسبه، جهود اهل الباطل اضعاف 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 جهود اهل الحق. جهود اهل الباطل لهدم الدين اضعاف 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 جهود اهل الحق لنصرة الدين. وبالرغم من ذلك بينتصر الدين كآية لنصرة الله لهذا الدين. وقلة المؤمنين بتكسبهم الافتقار، كل ما المسلمين قليلين كل ما افتقارهم بيزداد، كل ما حاجاتهم لله بتزداد، وبيبقى نصرتهم من عند الله عز وجل آية. في الآخر زي ما قلنا ربنا ضرب مثل شجرة الإيمان التي تم زرعها في قلوب المؤمنين، وبتنتج كل يوم معنى من معاني الإيمان جديد في قلبك، وبتثمر كل يوم فتح جديد من فتوحات الدين ونصر جديد من نصرة هذا الدين، حتى لغاية لما تنمو الشجرة وتزدهر وتكبر، وشجرة أهل الباطل تجتث. ودي النهاية الحتمية لأهل الباطل إن هي بتجتث. وهنا نلاقي إن الفعل بني لغير الفاعل، بني للمفعول، اجتثت، مش عايز أقول المجهول، لا بني للمفعول، لأن الفاعل هو الله عز وجل، هو الذي اجتث هذه الشجرة. فما على أهل الحق إلا إن هم يعملوا نصرة هذا الدين، وفجأة هيلاقوا الباطل أزيل. خلاص هنا بينتهي الربع الأول من سورة إبراهيم، ملخص سريع لقصة أهل الحق والباطل. المطلب الأساسي لأهل الحق، انت في غيرك سبقوك مرحلة احتضام الصراع، ثم النهاية، نهاية القادة، نهاية الاتباع، نهاية اهل الايمان، بعد كده مثل سريع ملخص لكل قصة الصراع دوت، من قصة مكررة، شجرة الباطل تكبر وتنتفش، وشجرة الحق لسه تبقى بذرة، شجرة الحق تكبر 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 وكل شوية تطلع ثمرة، مهما حاول اهل الباطل وما يكتموها كل شوية تكبر وتطلع ثمرة، وفجأة شجرة اهل الحق ترتفع وشجرة اهل الباطل تنسف وتشال. كما قال الله عز وجل انزل من السماء ماء، الحق لما بينزل فسالت اودية بقدرها. تخيل منظر الشجر والقمامات وجذوع الشجر والفروع اللي واقفة على الارض كده وبرزة، والاشواك اللي طالعة على الشجر، وفجأة بتنزل المية يعني بسيل غير عادي، بتجرف القمامات وبتجرف القاذورات وبتجرف الاشواك وبتجرف الشجر البارز ده، كأن البارز ده والشجر ده والقمامات ديت هي اهل الباطل. بينزل الماء يشيلهم، انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل تكلف. هنا بقى مرحلة الصراع، احتمل مرحلة الصراع بين الحق والباطل، فاحتمل السيل زبدا ربيا. الاول الباطل بيطلع فجأة ربيا، يعني الباطل عمال ينمو ينمو ينمو، والزبد ده عبارة عن فقاعات، فقاعات من القمامة والقاذورات فوق السيول بتكبر وفجأة تنفجر، هو ده الزبد. يبقى السيل بينزل بيجرف اهل الباطل، والقمامات دي بتطلع على السطح تفضل تنتفش تنتفش، يختر بها الحمقى والمغفلون، يختر بيعتقد ان الباطل انتفش، وفجأة فاحتمل السيل زبدا رابيا. بعد كده في ختام الآية بيلقى جفاء، بيترمى في جنب جفاء، يعني ايه زي بيترمى في جنب كده في جفوة، زي بتقول اللهم جاف الارض يعني باعد، بيترمى في جنب كده الباطل بعد ما صعد فوق. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. الحديد او الذهب بقى، المعادن الصافية النقية، الذهب والفضة لما بيبقى عليه اوساخ وقاذورات، اما بيتحط في النار كأن حطت الذهب في النار، هو ده الصراع ما بين اهل الحق والباطل، مرحلة دخولهم الفرن والصراع اللي بيحدث داخل الفرن. انت لو اتفرجت على سبيك الذهب داخل الفرن والنار عمالة تشتعل والزبد عمال يعلى فوق الذهب، والذهب الصافي ثابت مقاوم لكل اي لكل النار اللي عمالة تحط عليه، وفي الاخر الزبد بينصهر وبيزال وبيطلع الذهب سبيكة نقية صافية. هو ده المعترك والفرن اللي بيدخل فيه اهل الحق واهل الباطل، صراع حامي ما بين اهل الحق والباطل، وفي الاخر الزبد بيلقى جفاء ويبقى الحق ثابتا كسبيكة الذهب صافية لا تتغير. نهايات أهل الباطل في القرآن كثيرة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فيدمغه يعني يصيب دماغه فيكسره، يعني كأن قذيفة الحق لما بتنطلق انطلاق حقيقي ثقة وتوكلا على الله عز وجل بتصيب دماغ الباطل وتنسفه نسفا، فيصبح النهاية في النهاية فإذا هو زاهق، زاهق يعني مضمحل متلاشي كما تقول زهقت نفسه، كأن الباطل طلعت روحه خلاص ما قدرش يقف أمام أهل الإيه؟ أمام أهل الحق. ده كان ملخص سريع. ساعة كم بقى الوقت؟ إحنا بقى لنا 60 دقيقة؟ بقى لنا قد إيه؟ بقى لنا ساعة، يعني نكمل ولا نتوقف؟ مع نص ساعة، طب هنزود بعد إذن. إحنا استشارنا الدكتور إبراهيم. والله الواحد نفسه يشرح الصورة بالتفصيل لكن للأسف مفيش وقت، فهنسيب بقى جزء ألم ترى كيف بدلوا نعمة الله كفرا حلوا قمام دار البوار الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وهنخش بقى آيات دعاء نحاول نشرحها سريعا بقى في التلت ساعة اللي فاضلة ديت. آيات دعاء سيدنا إبراهيم، الصورة بتقول لك إن الدين ده محتاج أئمة. الصورة دي بتتكلم في مرحلة احتضام الصراع، خد بالك المطالب المطلوبة منك في مرحلة احتضام الصراع غير المطالب المطلوبة منك في مرحلة انتشار الدين. تاني، المطالب المطلوبة منك في مرحلة احتدام الصراع من الحق والباطل، غير المطالب المطلوبة منك في مرحلة انتشار الدين. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة. اللي جاهدوا وقدموا نصرة هذا الدين قبل الفتح وقبل انتشار الدين، دول عملوا حاجة غير التانيين تماما، مفيش علاقة بين اللي قدموا للدين. عشان كده هنا ربنا بيقول في السورة ديت: وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال. عبر عن الدين وأولياء الدين وأنصار الدين بالجبال. هذا الدين يحتاج إلى رجال، وزي ما للباطل أئمة وقادة، وربنا ذكر قادة الكفر واللي واقفين قدام أقوامهم وقالوا يخرجنكم من أرضنا، وإمام أهل الباطل إبليس، سميت السورة بإمام أهل الحق إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، وجابت قصة إبراهيم. وهنشوف دلوقتي آيات إبراهيم ودعاء إبراهيم، قصة المضحي. إيه الصفات التي توجد في الإمام؟ إيه الصفات التي ينبغي أن تكون فيك كإمام لنصرة الحق؟ يبقى الدين ده بيحتاج إلى أئمة كي ينتصر، وده التسلسل الطبيعي لنصرة هذا الدين، زي ما ربنا قال إيه في سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. أول حاجة ما نجعلهم أئمة، بوجود الأئمة والتفاف الناس حول الأئمة ينصر هذا الدين. بغياب الأئمة، يعني لما وجد صلاح الدين انتصرنا، لما وجد قطز انتصرنا، لما بعث موسى انتصر. يبقى الدين بيحتاج لمضحي، لازم وجود زي ما بيقولوا كده، عشان يحدث اقتحام لازم رأس حربة ينطلق يقطع وناس كلها تسير وراء. انما طول ما احنا واقفين صف محدش عايز يقتحم، محدش الدين مش هينتصر. يبقى لابد، معلش الكلام عنه شويه، لابد من وجود ائمه يقتحم ويقف ويضع صدورهم امام المعاول التي تضرب على هذا الدين، حتى تاتي هذه الصدمات على صدورهم. بعد كده الناس لما يروا هذا الامام قدوه يقتدوا به. عشان كده في مرحله الصراع نحتاج الى ائمه، نحتاج الى ناس مضحين، نحتاج الى ناس لا يفكرون الا في دينهم. واذ قال ابراهيم، واذ هنا يعني واذكر وتذكر، افتكر الدين ده كم قدم له من تضحيات. واذكر واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا. صحيح البخاري قصه المشهوره بتاعت ابراهيم وزوجته هاجر وابن اسماعيل، لما ذهب الى صحراء مكه ووضع هاجر واسماعيل وتركهم حتى اذا بلغ الى ثنيه مكان مرتفع لا يرونه فيه، فرفع يديه الى السماء ودعا بهذا الدعاء. فبعض المفسرين قال انه دعا بالدعاء ده مرحله ما سابهم ومشي. دعا ابراهيم قال: يا رب مراتي وابني، يا رب انا سايب مراتي وابني في الصحراء، يا رب وفاهم يا رب. اول حاجه دعا بيها ابراهيم: واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. القضيه الاولى قضيه الدين، القضيه الاولى كره وبغض الشرك، كره العباده لغير الله عز وجل. واجنبني، اجنبني يعني من الجنب، عمر ما جنبك اليمين يلتقي بجنبك الشمال. واجنبني يعني اجعلني في جانب، والاوثان والشرك بجميع انواعه في جانب. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ابراهيم امام الدعاء خليل الرحمن بيطلب من الله انه يحفظه، كما قال المفسرين في هذا دليل ان عصمه الانبياء ليست الا بتوفيق الله وفضله وحفظه. وقلنا السوره عايزين نجمع فيها كده حفظ الله للاولياء، من اول الرد اللي ربنا تولى الرد عن الاولياء لما قال لهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودون في ملتنا، استنوا انتوا بقى اولياء الله، تولى الله الرد فاوحى اليهم لنهلكن الظالمين. وقول الله عز وجل: واستفتحوا، او واستفتحوا على قراءه الشاذه اللي احنا قلناها. يبقى اطلبوا الفتح من الله عز وجل، وان الانسان لما بيطلب الفتح الله بيحفظه. وقول الله عز وجل بصيغه المضارعه مع كل هدم ومع كل هزه بيهتز فيها ايمان المرء، يثبت بصيغه المضارع مع تجدد، المضارع بيفيد التجدد، مع كل حدث بيتعرض لقلبك من اهتزاز الايمان بياتي تثبيت من الله: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. احساسك انك لم تدعو الا بتوفيق الله، احساسك انك لم تدخل. والله الواحد يعني بيتذكر، الواحد كان من 7 أو 8 سنوات بيفتكر منظره، يعني الواحد الوقت قاعد على كرسي بيكلم ناس، الله اكبر، والله العظيم آية من الله عز وجل. الواحد لما بيتذكر ماضيه بيعلم قد ايه الله عز وجل رحيم، وان الانسان لم يدعو ولم يسلم ولم يلتزم الا بتوفيق الله عز وجل. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. شوف احساس الداعية وتحسره وحرقته على اهله وقومه ربي. هنلاحظ ان الايات ديت كلها ما فيش آية الا وفيها دعاء. الايات دي الست 7 آيات بتوع ابراهيم ما فيش آية الا وفيها يا اما ربي يا اما ربنا، بل بالعكس في آية فيها مرتين. دليل ان الدين لن يقوم الا بالافتقار، والله لن يقوم هذا الدين الا بافتقارنا. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء. هذا الدين لن يقوم الا بالدعاء. والنموذج ده اتاه الله عز وجل، الله عز وجل ذكره في هذه السوره لنعلم ان هذا الدين لن يقوم ولن ينتصر الا بالدعاء وبالافتقار لله عز وجل وبتحقيق العبوديه لله عز وجل. القضية مش قضية كم أو قضية انتشار أو قضية إعلانات وإعلاميات، القضية قضية تحقيق العبودية. عندها وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنكم في الأرض. إمتى الكلام ده؟ لما يطبقوا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل، عندها يأتي التمكين من الله عز وجل. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي كل قلنا مرة، وكلمة ربي أو ربنا بدون حرف النداء مدى القرب. يبقى الإمام والداعية لابد أن يشعر بالقرب بين يدي الله عز وجل ويكثر من الافتقار، ويكون همه الأول في أسرته، في أسرته وفي قومه الدين وبناء الدين. تاني حاجة، ربي أنا بحاول أسرع بس عشان الوقت، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. الجملة الطبيعية في اللغة العربية بتأتي من غير توكيد. لما الجملة تأتي بتوكيد يبقى في غرض. لما أقول لك انا رحت وعملت واكلت وشربت وكلت واديت ومشيت، كل دي اخبار، ده الطبيعي في الجمله. انما لما اقول لك اني اكلت واني فعلت واني، يبقى انا غرضي ان انا اوصل لك حاجه. التاكيد ده من وراه حاجه، اني دي وراه حاجه. حرف التاكيد ده الاصل في الجمله انه ياتي من غير توكيد. ايه اغراض التوكيد في البلاغه؟ ده ليها ايه 7-8 اغراض. الغرض هنا بيان شده تحسر ابراهيم، ربي انهن اضلن. يا رب الناس ضاعت، يا رب الناس اصبحت في احتناك للشيطان، اصبح الشيطان محتنكهم وراكبهم وبيقودهم. يا رب ناس كتير ضلت، يا رب ناس كتير ابتعدت، يا رب ناس كتير ما بتصليش. احساسه وتحسره على قوم، وده لازم من اهم الاشياء اللي تكون في صدر الداعيه، من اهم اخلاق الداعيه واهتمامات الداعيه تحسره على قوم. ده بعض المفسرين جمع، وبعض يعني المشتغلين بتفسير كتاب الله جمع العتبات اللي ربنا عاتبها للنبي، وجد ان كل اللي لم يكن معظم العتبات اللي ربنا عاتبها للنبي من شده اسف النبي على قومه. ولما الله عز وجل يصطفي هذا النبي للرساله يبقى لازم الصفات اللي فيه تكون اسوه وقدوه لنا، يبقى لازم يكون بتحسر على قومه. اما تشوف الناس هلكه وضايعه يبقى قلبك يتحرك عليه، يعني جسمك بيتحرك على اللي بيحدث لهم. فالشاهد ربي انهن اضللن، وجمع الاصنام اللي هي الغير عاقل، جاب ضمير العاقل انهن، مدى سفاهه الناس لدرجه ان غير العاقل اصبح يوم كانه عاقل. سفاهه الناس وعقول الناس التي نزلت الى اصغر من عقول الصغار. انهن اضللن كثيرا من الناس. فالشاهد بعد كل رياح الفتن ديت، فمن تبعني فانه مني. لسه في ناس صامده، ولسه في ناس بتعمل من اجل هذا الدين. فمن تبعني فانه مني، ومن عصاني فانك غفور رحيم. في جزئيه انا عايز اقولها بس عايز تركيز، نقولها ولا ايه؟ يعني بس عايز تركيز. انا عارف ان انتوا نمتوا والجو حر، معلش نركز بس في الجزئيه ديت. انا اقولها بسرعه واللي فاهمها يفهمها بقى. سيدنا ابراهيم بيقول هنا ايه؟ فمن تبعني فانه مني، ومن عصاني فانك غفور رحيم. المفسرين هيقولوا هنا في لفته جميله جدا، عكس عصاني ايه؟ أطاعني مش تبعني. يبقى يقولوا ايه حاجه؟ كان سيدنا ابراهيم يقول حاجه من الاثنين متوقع، يا اما كان يقول ومن اطاعني فانه مني ومن عصاني فانه غفور رحيم، يا اما يقول ومن تبعني فانه مني ومن لم يتبعني فانه غفور. فاهمين؟ صح. نكرر تاني. سيدنا ابراهيم قال ايه الجمله اللي موجوده في القران اصلا؟ ومن تبعني فانه مني، والناحيه الثانيه ومن ايه؟ عصاني. المفسرين بيقولوا لا، حاجة من الاثنين، عكس عصاني أطاعني. يا إما كان إبراهيم يقول ومن أطاعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور، يا إما يقول ومن تبعني هنا ومن لم يتبعني هنا. ليه إبراهيم قال تبعني بدل أطاعني، وليه قال عصاني بدل لم يتبعني؟ معايا؟ نشرح ليه؟ لا أنا أقول لك أهو، خلاص دي معلهاش جايزة. خلاص؟ قال لك ليه مع الطاعة قال تبعني، وليه مع الرفض قال عصاني؟ قال لك لما يقول تبعني بدل اطعني، ايه الفرق بين تبعني واطعني الاول؟ وايه الفرق بين عصاني ولم يتبعني؟ عشان يعرف الفرق بين اطعني وتبعني. اطعني يعني ايه؟ قوم صلي، حاضر، قوم اعمل، حاضر. يبقى انا بقول له كلام وهو بينفذه، دي ايه؟ اطاعني. انما تبعاني يعني ايه؟ يلاقيني انا بصلي، مش زي ما تبعاني يعني عمل اللي انا بعمله، تبعاني يعني لاني بصلي فقام صلي، لان انا بزكي فقام زكي. يبقى ده معنى ايه ومن تبعاني ايه؟ ان لازم الداعيه يتحقق فيه كل صفات الدين. هل انت اللي هيتبعك وهيقلدك هيبقى في الفردوس ولا يروح في داهيه؟ يبقى ومن تبعاني، يبقى المقصد من كلمه بدل ما يقول ومن اطاعني، يبقى سيدنا ابراهيم قصده يقول ان انا تحقق فيا كل صفات الدين، كما قال ابراهيم ان ابراهيم كان امه. قالوا امه معنى من اثنين، يا اما امه يعني ايمان ويكفي ويزن ايمان امه، او امه يعني اسم مفعول يعني كثر الاهتمام به، يعني كل حاجه هو الايمان فيها، بقى قدوه في كل حاجه، بيتقلد في كل حاجه، هي دي امه. خلاص؟ فيبقى فهمنا الجزئيه الاولانيه ليه قال تبعني بدل اطاعني، ان لازم الداعيه قبل ما يكلم الناس يحقق فيه صفات الدين. قبل ما نكلم الناس عن قيام الليل نقوم احنا الليل، هنلاقي في كلامنا النور عن قيام الليل. عشان كده اللي انا بكلمكم عن قيام وانتوا ما بتقوموش، عرفتوا ليه؟ عشان احنا ما بنقومش الليل. هو كده انت تلاحظ، انت لو طبقت الاول الكلام والكلام خرج منك باحساس وبتطبيق والله يجد له ثمر. مش كده الحسن القصه المشهوره لما ناس كتير راحوا يكلموا الحسن البصري، اطلع ادي خطبه للناس عن العتق العبيد، اطلع ادي الناس، قالهم طيب وما يطلعش، اطلع كلم الناس عن عتق العبيد ما يطلع. لا ايه في يا عم الحسن، ايه ما بتكلمش الناس عن عتق العبيد ليه؟ قعد فتره شهر تقريبا، في الاخر طلع خطب خطبه عن عتق العبيد، كل الناس اعتقت العبيد. قالوا انت كنت متاخر ليه؟ كان بيحوش فلوس يشتري عبد وبعد كده يعتقه قبل ما يكلم الناس. فهمتوا القضيه؟ فمن تبعني فانه مني. طب ليه بقى بدل ما قال لم يتبعني قال عصاني؟ دي جزئيه عايز تركيز شويه بقى. ايه الفرق بين عصاني وبين لم يتبعني؟ لم يتبعني يعني ايه؟ يعني انتوا قاعدين في المسجد اهو، خلاص؟ فانا هقوم اصلي واقول اذكار واعمل. لو انتوا عملتوا زيي يبقى انتوا تبعتوني، واللي ما عملش زيي يبقى ما عصانيش، هو لم يتبعني. انما عصاني يعني ايه؟ بيقولوا عصاني يعني وصل يعني انا كلمت واحد واحد من اللي قاعدين في المسجد وشرحت له وبينته وفهمت له وساعتها ما رضاش، يبقى ساعتها اسمها ايه؟ عصاني. يبقى معنى كلمة إبراهيم ومن عصاني يعني أنا هوصل لواحد واحد فيه وبين له ووضح له واشرح له وبعدها هو حر بقى، هي دي عصاني. فهمت الفكرة؟ يبقى لازم صفاتين يتحققوا في الداعية، دي من كلمات إبراهيم المختصرة ومن كلمات القرآن المبهرة. لازم صفاتين، إنه يطبق الأول صفات هذا الدين ويحققها فيه، تاني حاجة إنه يوصل لناس واحد واحد ويكلمهم بعد ما يطبق الصفات دي فيه. فهمتوا الفكرة ولا نعيد؟ فهمتوا؟ ربي إن قلنا أضلنا كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه إيه؟ مش فإنه معي، فإنه إيه؟ مني. المسلمين كالجسد الواحد، اللي بيضرب فخوه وبيهدم فخوه ده بيهدم في جسد الدين، ده عامل زي الإيد بالظبط اللي بتقطع في الرجل. شفت أنت إيد بتقطع في الرجل؟ شفت صابع الإيد بيقطع في صابع الرجل؟ شفت أنت قبل كده يعني ما أنت بتقول إزاي ده جسد واحد في معقول إيد تقطع الرجل؟ أو كذلك الإنسان لما مسلم بيهدم في أخيه المسلم أو بيضرب في أخيه يبقى بيقطع من الجسد. ودي بتفيدنا في حاجة تانية، إن انتمائك للدين انتمائك لجسد الدين، وجسد الدين ده بيعمل في خدمة الدين. يبقى ما ينفعش تنتمي انتماء باهت، لازم يبقى ليك دور في الدين. يعني الجسد فيه إصبع، الإصبع له دور والصدر له دور والنفس له دور والقلب له دور والرئة ليها دور والكلية ليها دور والرجل ليها دور، كل حاجة في جسد الإنسان ليها وظيفة. يبقى انت بانتمائك لجسد الدين لازم يبقى ليك وظيفه، لابد. خلاص؟ وده بيفيدنا برضو ان انتكاس وبعد الناس العاملين لهذا الدين، بعدهم عن هذا الدين هدم في جسد هذا الدين. ومن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. بيقولوا هنا المفسرين غلبت الرحمه والشفقه ابراهيم على العصاه، غلبت الرحمه. ودي برضو من صفات الامام والداعيه، ان لازم الرحمه تبقى ازيد عنده شويه من القسوه. هو لازم يبقى في غلظه بس لازم الرحمه تبقى زياده شويه. خلاص؟ الله عز وجل ورحمتي سبقت غضبي، فكذلك الداعيه لازم الرحمه تسبق شويه الايه؟ الغلظه. فانك بيقولوا هنا الرحمه غلبت على ابراهيم فانك غفور رحيم. ربنا اني اسكنت، قال لا ده لسه ابراهيم فاكر مين؟ مراته وابنه اللي كان سايبهم في الصحراء. ربنا اني اسكنت، احنا قلنا التوكيد ليه فايده، ما قالش ربنا اسكنت، ربنا ايه؟ اني اسكنت. افادت ايه كلمه اني اسكنت ديت؟ افادت العزم وعدم التردد. يا رب انا خدت قرار مش متردد فيه، مش لاقي الاخ بعد مثلا كان بيكلم بنات وبعدين ايه جه واحد اقنعه وقال له خلاص انا ما عادش اكلم بنات، وتلاقي ايه خلاص انتهينا، تلاقي راجع ايه اللي انا ايه اللي انا عملته ده، انا استعجلت ولا ايه؟ او تلاقي واحد التحق الله الله انا ايه اللي انا عملته ده، انا كان مال انا ومال وبعدين يسأل بقى ويبدأ الأسئلة. أنا سمعت إن هي سنة، أنا سمعت إن أنا ممكن أعمل مش عارف إيه، سمعت إن أنا ممكن أحلقها في الصيف وربيها في الشتاء، تلاقي حاجات كده إيه، أنا سمعت إن أنا مش عارف إيه، أنا بتلاقي إيه، أما بياخد قرار في الدين مش راجل فيه، مش ثابت فيه. تلاقي ياخد قرار مثلا إنه قيام الليل، لما يجي في قيام الليل يسأل، والله اتسألت السؤال ده، هو قيام الليل لازم يومي ولا بيبقى إزاي قيام الليل ده؟ والله اتسألت السؤال ده، هو قيام الليل لازم يبقى كل يوم ولا ينفع، ولا هو قيام الليل ده مرة في الأسبوع ولا مرة في العمر زي الحج كده ولا إيه؟ فتلاقي الناس يعني لازم اللي ياخد قرار في الدين. شوف سيدنا ابراهيم سايب اعز الناس ليه، اني اسكنته، مش متردد، انا مش زعلان، انا مش ندمان على اللي انا عملته، انا مش عائق فيها تغلبني، لا ابدا، اني قرار لله عز وجل خلاص. زي ما امراه عمران، ربي اني نظرت لك، مش ندمانه، ابني الوحيد اللي منتظراه لما جوزها مات وابنها وهي كبيره وما حلتهاش غير اللي في بطنها، وفي الاخر لما تولد تقول ربي اني نظرت لك، بعد السنين دي كلها اتطلقوا، ومش ندمانه ومش زعلانه ومش حاسه ان هي عملت يعني عامله ياه دخلت في دوش، لا لا مش ندمانه، ده ولا حاجه في نعم ربنا. ربي اني ايه اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. قبل ما نقول اسكنت نقول يعني ايه واد غير ذي زرع. خد بالك في فرق بين واد غير زرع وواد ايه غير ايه ذي زرع. ايه الفرق بين واد غير زرع وواد غير ذي زرع؟ ايه الفرق؟ ايوه، واد غير زرع يعني وادي ما فيهوش زرع، زي دي بلغتنا العامية يعني بتاع، يعني وادي مش بتاع زراعة أصلا، يعني حتى لو جبنا بذور وسقيناها مش هتتزرع، يعني وادي غير يعني أنا رايح لمكان يا رب ما فيهوش أي سبب من أسباب المعيشة، يعني صحراء ما فيهاش مية ولا فيها أكل ولا فيها ناس، ولو حتى جبت لهم بذور مانجا وتفاح ومية مش هتتزرع. وبعدين بيقول ربنا إني إيه؟ بيقول ربنا إني إيه؟ أسكنته. أسكنته دي جاية من السكن والطمأنينة. أسكنته إزاي؟ ده انت سايبهم في صحراء، بتقول مش ربنا مثلا اني اهلكته من ذريتي، او ربنا اني تركته ورميته، يعني انت لو انت ربنا اني رميته من ذريتي، لا شوف الادب واليقين في الله. ربنا اني ايه؟ طالما مع ربنا يبقى فين؟ يبقى في سكن. ربنا اني زي ابو بكر كده، زي ما بيروى عنه يعني، لما قال له ما تركت لهم يا ابو بكر، قال له ايه؟ ما قالوش سبتهم على الحديد، ما قالوش ما حلتيش حاجه، ده انا طلعت كل اللي، قال له ايه؟ تركت لهم الله ورسوله. الادب، ما قالوش ده انا سبتهم، مين الاغنى بقى؟ كل اللي معاه، ولا ان يترك له غنى الله عز وجل ورسوله؟ تركت لهم الله ورسوله. فكذلك ربنا اني ايه؟ اشوف الادب ويقين بقدره الله. ربنا اني اسكنت من ذريتي، اعز ما املك يا رب، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ايه يا ابراهيم اللي جابك المكان ده يا ابراهيم؟ ايه يا ابراهيم؟ يا امام الدعاه يا خليل الرحمن، ايه اللي جابك المنطقه دي؟ ايه اللي جابك منطقه في صحراء؟ ليه جيت هنا؟ ليه جه هنا؟ ليه؟ بقولوا اللام اللي جت دي لام التعليل، ربنا ليقيم الصلاة. يعني أنا يا رب والله ما جيت هنا غير عشان الصلاة. شوف أنا يا رب مع الدين مطرح ما يوديني الدين. الدين يوديني سنغافورة أروح سنغافورة. الدين يوديني بوركينا فاسو أروح بوركينا فاسو. الدين يوديني صحراء أروح صحراء. الدين يخليني اتعلم علم واقعد على مكتب واتعلم علم اتعلم علم. الدين يخليني اكلم شباب اكلم شباب. الدين يخليني ادعو ادعو. انا مع الدين مطرح ما يوديني الدين، اودي انا مراتي وابني في صحراء اروح، اللي هو مطرح ما يوديني الدين. وانا بيعلمك الخطوه او الخصله بقى الخامسه او السادسه من وصف الدعاء والامام، ان هو يرتب حياته الدنيويه على حياته الدينيه، ما يختارش المكان اللي يعيش فيه الا على حسب ما دينه يختار، يعني يختار مكان اقامته والكليه اللي هيخشها والشغل اللي هيشتغله والزوجه اللي هيتجوزها، كل اختياراته مبنيه على اساس الدين. عشان كده دايما الامام والدعاية اختياراته بالنسبة للناس غريبة، يقولوا عليه مجنون، ايه ده؟ هو اختار دي ليه؟ واتجوز دي ليه؟ وسكن هناك ليه؟ وسافر ليه؟ ومش راضي يسافر ليه؟ واشتغل الشغلانة دي ليه؟ وساب الشغلانة دي ليه؟ تلاقي ناس عمالة تسأل الراجل ده بيعمل كده ليه؟ هو بيعمل كل ده عشان هدف واحد بس، الدين. أنا اختياراتي كلها مبنية على أساس الدين، يرفض عقد عمل بملايين عشان الدين، ويسافر لمكان فقر ما فيهوش حاجة عشان الدين، ويضحي عشان الدين، ويسيب مراته وابنه عشان الدين، ويقعد يذاكر كلام غريب عشان الدين، بيعمل كل حاجه عشان الدين، اختياراته كلها مبنيه على اساس الدين، يدخل كليه عشان الدين، ويشتغل شغلانه عشان الدين، كل اختياراته اساسها الدين. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك، حتى لو ما فيهوش زرع بس اهم حاجه ابقى جنبك يا رب، عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا، لام التعليل، انا ما جيتش هنا غير عشان الصلاه، ليقيموا الصلاه. شوف بقى طلبات ابراهيم، مكان ما فيهوش زرع ولا ينفع يتزرع، صحراء مفيش ميه مفيش ناس، وارزق فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم. طب ازاي هيجوا يعملوا ايه اصلا؟ ده حتى مفيش اثار سياحيه، هيجوا يعملوا ايه؟ يتفرجوا على صحراء؟ هيجوا ليه؟ اجعل وبعدين ايه؟ مش فاجعل ناس افئده، والفؤاد ده بياتي معنى الاحتراق اصلا، فقد اللحم يعني اتشوق، يعني ناس جايه ملتهبه شوقا. الناس دي جايه ليه؟ فاجعل افئده من الناس تهوي. تهوي ده يعني جاي محب وجاي مش قادر يمسك نفسه، الحاجه لما بتهوى ما بتعرفش توقفها. ناس جايه مش قادره تمسك نفسها. جعلنا البيت مثابه للناس، مثابه الناس بتروح وترجع تروح وترجع، تلاقي الواحد لسه جاي من عند الكعبه ومشتاق للكعبه. فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات. كل ده ازاي؟ هو ده اليقين، وهو ده اليقين اللي في لازم يبقى في قلوب الدعاه عشان ينتصر الدين. كما ان الصحراء المقفهره تحولت الى مكان مركز للكره الارضيه، كذلك بدون اسباب، كذلك الله قادر انه ينصر هذه الثله المستضعفه بدون اسباب. مش كده بعدها؟ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر بالرغم من الكبر وغصب عن الكبر وغصب عن الشيبوبه وغصبا عن وهن العظم، الله عز وجل اعطاني الولد وبدون اسباب. يبقى الايات ديت بتكلمك وبتفهمك يقين الدعاء في قدره الله. الله عز وجل قادر ان يحول مكان صحراء مقفره لا زرع فيها ولا ماء الى مركز كره ارضيه تهوي اليها الافئده ويرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وفي سرين بيقولوا لماذا طلب ابراهيم ان ياتي اليهم الناس بالثمرات؟ قال لكي لا ينشغلوا الا بطاعه الله، لكي لا ينشغلوا الا بطاعه الله، زي ما ابن عاشور بيقول في التفسير فان همه الصالحين لا تنشغل الا بطاعه الله. همم الناس لا تنشغل، همم الصالحين اولياء الله عز وجل لا تكون الا في طاعه الله. يعني يا رب انا مش عايز حتى الاكل يشغلهم عنك يا رب، مش عايز حتى واحد يقوم يدور على اكل، يجي لهم كل حاجه. وبيروى عن بعض السلف ان وان كان اثر يعني ضعيف، ان لما سيدنا ابراهيم قال وارزقهم من الثمرات رفع الله عز وجل قريه من قرى الشام ونقلها بجوار مكه وهي قريه الطائف. بيروى يعني قدره الله، هذا لا يستبعد على قدره الله عز وجل. بيروى ان ابراهيم هاجر خمس هجرات، ابراهيم عليه السلام هاجر خمس هجرات. اول هجره من ارض زي بيسموهم الكلدانيين او ارض العمالقه ببابل، هاجر من العراق للشام، دي اول هجره. وبعد كده هاجر من الشام لمصر، وبعد كده هاجر من مصر للشام، وبعد كده هاجر من الشام للحجاز، وبعد كده هاجر من الحجاز للشام. خمس هجرات متتاليات لابراهيم، داعيه ليس له مأوى ولا مسكن ولا شغل ولا عمل الا في نصره دين الله عز وجل. بهذه طبعا الكلام ده مش كلنا هنعرف نطبقه، ثله قليله على مستوى العالم الاسلامي اللي بيطبقه. وعندما يطبق من هذه الثله يجتمع الناس حولهم وينصر هذا الدين. يبقى دي الخطوة الأولى لنصرة هذا الدين، وجود الأئمة. معلش أنا قلت الدرس من الأول عالي، معلش، لكن لازم نعرف حتى لو مش هنكون إحنا هؤلاء الناس نساعدهم على نصرة دينهم. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، والله ما جئت هنا إلا من أجل إقامة الصلاة ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. في الآخر ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. تخيل إبراهيم وهو يترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل، إيه اللي كان في صدره؟ المفسرين اختلفوا اختلاف شديد في قول إبراهيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. كل مفسر تكلم بحسب ما يجد في قلبه. يعني إيه؟ قعدوا يقولوا يا ترى إيه اللي كان جوه إبراهيم وإبراهيم ما طلعوش؟ إيه اللي كان جوه إبراهيم؟ وبقول له يا رب أنت تعرف إيه اللي جواه يا رب. بعضهم قال قصده يا رب انت تعرف ان انا خايف على اسماعيل وهاجر وما اظن ان هذا كان في قلبه. وبعضهم قال يا رب انت تعلم اني تركتهم من اجلك وساترك غيرهم من اجلك وساضحي بكل ما املك من اجلك. وبعضهم قال ويظل ما كان في صدر ابراهيم سرا بينه وبين الله لا يعلمه او لا يقترب منه الا من سار على درب ابراهيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. إبراهيم أعلن إنه أسكن من ذريتي بواد غير زرع، وأعلن إنه لم يأتي هناك إلا من أجل الصلاة، وأعلن وطلب أنه لا يريد من أهله إلا أن يشتغلوا بطاعة الله، وأخفى كثيرا وكما قلنا ظل ما في صدر إبراهيم سرا بينه وبين الله، لا يقترب منه ولا يجد برده ولا يجد ما كان يشعر به إلا من سار على دربه وضحى مثل ما ضحى، وفي النهاية يشكر الله عز وجل ويحمده على هذه النعمة التي آتت إليه بدون أسباب. وكذلك الله يفعل ما يشاء، وكذلك الله يخلق ما يشاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، ودعا الله عز وجل ولم ينسى أمته إبراهيم، وكذلك الدعاء المخلص لا ينسى أمته من الدعاء. وفي الآخر رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، وبالنهاية ويخص بالدعاء يوم يقوم الحساب. وكذلك رؤية الدعاء تنحصر في الدار الآخرة كما قال الله عز وجل وبالآخرة هم يوقنون، أي أنهم لا يوقنون في شيء إلا في الدار الآخرة، ولا يتمسكون بشيء إلا بالدار الآخرة، وكأن ما سواها سراب من دنيا ومال ومنصب، كأن كل ما يرونه في الدنيا هو سراب إذا وجده لم يجده شيئا. ولكن الحقيقة الوحيدة واليقين الوحيد في صدورهم وفي حياتهم هي الدار الآخرة ويوم يقوم الحساب. وبعد ذلك التفت الخطاب إلى النبي ومن معه من المؤمنين إلى يوم القيامة، لا تحسب أن الله غافل عما يعمل، ليس عما يعمل. أعمال الظالمين متكررة إلى يوم القيامة، لن يتوقف الظالمون عن العمل عما يعمل الظالمون، ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه سوف يتركون هذا العمل، وتشخص الأبصار لا تتحرك، مهطعين مقنعي يسرعون إلى العذاب وإلى الداعي، مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، كأنهم بعثوا البصر يشوف إيه ولم يرجع البصر، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وبعد ذلك استمرت الآيات وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، تعظيم للمكر، وبالرغم من ذلك تعظيم لصحابة رسول الله وتعظيم لآيات هذا الدين التي تظل مستقرة كالجبال لا تزلزلها الرياح مهما هبت عليها من جميع الاتجاهات. وفي النهاية آيات تشفي صدور المستضعفين، آيات لو شعر بها وقرأها أسرج وانتنامه، وفي العراق المستضعفين وفي فلسطين وغيرهم والله لوجدوا فيها البرد والسلام. وترى المجرمين يومئذ، شاهد بقلبك، شاهد موقنا بقدرة الله، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، يقرن، عارف الكلبشات، قرن بإيده خلف ظهره وتحت عنقه، مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. قالوا ان الآيات ديت اما قبل ما يلقى في النار، قبل ما يترمى في النار، عشان كده جه بعدها وتخشى وجنام، يعني المنظر ده قبل ما يترمى بيتربطوا مع بعض مقرنين. قالوا مقرنين اما جايه من القرن الحبل، يعني بتلف في حبال، او مقرنين يعني كل واحد مع قرينه، يعني بوش وشارون مثلا في حته ومش عارف مين ومين في حته، مقرنين في الاصفاد سرابيلو من قطران. القطران قالوا ده نبات كان بيطلع، عارفين الاطران اللي هو الزفت والاطران ده، عارفين الاطران ده، بيقولوا سائل كان بتدهن بيه الابل الجربانه. شفت الاهانه؟ زي ما قلت لكم العذاب في سورة إبراهيم بيتميز بالألم والإهانة، كانوا بيجيبوا للإبل الجربانة يجيبوا القطران، القطران ده مغلي سخن نار بيدهن بيه الإبل، كل الإبل بتدهن بيه، جلد الإبل يتحرق فيتحرق الجلد فيموت الجرب اللي فيها، والقطران ده سائل سريع الاشتعال وريحته نتنة وقذرة. مش كده في الكشاف، صاحب الكشاف بيقول اجتمعت عليهم أربع عقوبات: نتن الرائحة، وقبح المنظر، سرابيلهم القطران، يعني بدل ما يلبس بنطلون الدهن بالقطران كله، بدل ما يلبس هدوم كأنه الدهن بالقطران، كأن جسمه كله اتغطى بالإيه؟ بالقطران. اجتمعت عليهم نتن الرائحة، والسائل ده يعني له إيه؟ له لذعة كده ومحرق، والقطران ده يبقى اجتمع نتن الرائحة وحرقة القطران وسرعة الاشتعال وقبح المنظر. اجتمعت عليهم نتن الرائحة، قبح المنظر، اللذعة والحرقة وسرعة الاشتعال، بعد ما تربطوا ودهنوا بالقطران يترمى في النار ما يقدرش يصرف عن وجه النار، وتغشى وجوام النار لا يستطيع أن يكف حتى النار عن وجهه ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. وختمت السورة بأن هذا بلاغ للناس ولينذروا به بعد أن عرفت هذه القصة، فاختر مع أي الفريقين شئت. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الحق وأن نكون من نصرة أهل هذا الدين، وأعتذر على الإطالة، أسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى، اللهم استعملنا واستبدلنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا فهم كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.